بسم الله الرحمن الرحيم، به استعين واصلي واسلم على مبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. نبدا بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 13 من شرح كتاب من كتاب الطهاره، شرح مختصر خليل بن اسحاق المالكي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا عند قول المصنف: ورده وبرده وبشك في حدث بعد طهر علم إلا المستنكحة. قال أنه ونقض الوضوء بردة. هذا هنا سيتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن بعض النواقض التي ليست أحداث وليست أسباب. فالنواقض تنقسم إلى ثلاثة أقسام: هناك أحداث وتكلمنا عليها، وهناك أسباب وتكلمنا عليها، وبقي لنا ما ليس بحدث وما ليس أيضا بسبب. ومن ذلك الردة. الردة المراد بها رجوع عن إسلام تقرر طوعا، معناه ونقض الوضوء بردة. الإنسان إذا توضأ ثم بعد ذلك ارتد عن الإسلام ينتقض وضوءه. وسبب هنا في نقض الوضوء أن الإنسان إذا ارتد يبطل جميع أعماله، لأن اشتركت ليحبطن عملك. الإنسان إذا ارتد سيبطل جميع أعماله، ومن ضمن هذه الأعمال وضوءه، معناها سينتقض مباشرة هذا الوضوء بسبب هذه الردة. ثم قال رحمه الله تعالى: وبشك في حدث، معناها ونقض الوضوء أيضا بشك في حدث، معناها إذا شك الإنسان بعد طهر علم، معناها ونقض الوضوء بشك، معناها الإنسان إذا حصل له شك، معناها حصل له تردد شك، هل هو على طهارة أو هو ليس على طهارة. هو بعد طهر علم هو تيقن الطهارة، لكنه شك في الناقض، معنى شك هل انتقض وضوءه أم لا. هذا هنا المشهور عند المالكية أنه ينتقض منه، أنه ينقض الوضوء. معناه وبشك في حدث بعد في حدث، معناها في حصول حدث بعد طهر علم، معناها بعد أن تيقن الإنسان الطهارة وشك في الحدث. وهذه المسألة خالف فيها كثير من العلماء المالكية، بل قال أدى رحمه الله تعالى في الكفاف: وجل أهل العلم لم يعتبر لديه مثل الشافعي والأبهري. معناه جل العلماء لم يعتبر لديه الشك، فالشك غير معتبر لأن اليقين لا ينقلب شكا. فاليقين هنا الطهارة، والمشكوك فيه هو الناقض، ولذلك اليقين هنا لا يمكن أن ينقلب شكا. ولذلك كثير من العلماء قال أن الشك غير ناقض. حتى ابن العربي من المالكية كان يقول في هذه المسألة أن مذهب غيرنا أولى من مذهبنا، والله أقوى من مذهبنا في هذه المسألة. المهم أن عند المالكية أن الشك في الحدث أنه يؤدي إلى الشك في الشك في الطهارة، يؤدي إلى الشك في الشرط، يؤدي إلى الشك في المشروط. والطهارة هنا إذا شك الإنسان فيها سيؤديه ذلك إلى أن يشك الإنسان في الصلاة. والشك في الصلاة، صلاة ذمة وذمة لا تبرأ إلا بمحقق. إلا المستنكح، استثنى المصنف رحمه الله تعالى إلا الشك للشخص المستنكح، معناه الشخص المستنكح الذي يعتريه الشك كثيرا ومن أهل الوسواس. قال أن الشك أنه لا ينقض الوضوء بالنسبة إليه. معنى هذا الحكم خاص بالإنسان إذا كان سليما من الوسوسة، معنى لا تعتريه الوساوس. أما الإنسان الذي تعتريه الوساوس فلا يعتبر إلا اليقين، اليقين المدرك بالحواس. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، معنى لا ينصرف حتى يتيقن. ويكون اليقين إحدى الحواس الواضحة البينة. ثم قال رحمه الله تعالى: وبشك في سابقهما، معناها ونقض الوضوء أيضا بشك في سابقهما. هو شك في السابق من الطهر والناقض، أيهما الأول. هو تيقن الطهارة وتيقن أنه انتقض وضوءه، تيقن أنه حصل له حدث، لكن شك في أيهما تقدم. وإذا تقدم الناقض وأعقبته الطهارة، هذا لا إشكال يكون اللسان يمكن أن يصلي. إذا تقدمت الطهارة وأعقبها الناقض، ذاك يكون اللسان انتقض وضوءه. هذا الإنسان هنا قال أنه شك في سابقهما، معناها في السابق من الحدث والسابق أيضا من والسابق أيضا من الطهارة. هذا هو معنى قوله هو بشك في سابقهما، معناه تيقن كل واحد منهما تيقن أنه حصل، لكن الترتيب هو الذي حصل له شك فيه. ثم قال رحمه الله تعالى: لا بمسجد دبر، لا بمسجد دبر، معناها عن هنا يتكلم لنا عن بعض الأشياء التي لا تنقض الوضوء، معناها عنه بعض الأشياء بعد ما تكلمنا عن النواقض، فيه بعض النواقض الثانية خالف فيها بعض العلماء، ولذلك هو نص عليها وأخرجها. قال: لا بمس دبر أو أنثيين، معناها لا ينتقض الوضوء بمس الدبر. الإنسان إذا مس دبره فلا ينتقض وضوءه. وهذه المسألة خالف فيها الشافعية وخالف فيها حمديس من المالكية، ولذلك يقول أدى في الكفاف وحلقة الدبري لدى حمديسي من قومنا والشافعي الإدريسي، معناه أنه من نواقض الوضوء. أو أنثيين، مس الأنثيين أيضا لا ينتقض منه الوضوء، وخالف في ذلك عروة. عروة قال أن الإنسان إذا مس أنثيه فالأنثيين بمنزلة الذكر، وعلى ذلك إذا مسهما الإنسان انتقض الوضوء، لكن المشهور عند المالكية أن مس الأنثيين أنه لا ينقض الوضوء. أو فرج صغيرة، معناها ولا ينتقض الوضوء أيضا بمس فرج صغيرة، ولو كان الإنسان قصد اللذة ما لم يلتذ بالفعل. إذا التذ الإنسان بالفعل عند بعض العلماء أنه ينتقض وضوءه. المهم أن مس فرج الصغيرة المشهور عند العلماء أنه لا ينتقض منه الوضوء. وفرج صغيرة وقيء كذلك أيضا، القيء لا ينتقض منه الوضوء، معناها الإنسان إذا قاء توضأ ثم بعد ذلك قاء ولقى لس، قال أنه لا ينتقض منه الوضوء. ثم قال رحمه الله تعالى: وأكل لحم جزور، معناها أكل لحم الجزور المراد به اللي هو فتي الإبل، جزور الإبل اللي هو فتيه، إذا أكله الإنسان قال أنه لا ينتقض وضوءه أيضا، لأن أكل لحم الجزور خالف في ذلك الحنابلة. الإمام أحمد بن حنبل ذكر حديث جابر بن سمرة أن نتوضأ من لحم الإبل، قال نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وذبح. والمراد بالذبح أن الإنسان إذا ذبح، معناه باشر الذبح بيده، أنه لا ينقض ذلك وضوء، الوضوء لا ينتقض إذا ذبح الإنسان. وحجامة كذلك أيضا، الإنسان إذا احتجم أنه لا ينتقض وضوءه أيضا. وفصد، المراد بالفصد اللي هو شق العروق، الإنسان إذا شقت عروقه أو مارس فصدا، أي المراد به شق العروق، أيضا لا ينتقض وضوءه. وقهقهة بصلاة، قال رحمه الله تعالى أيضا أن القهقهة وهو الضحك بصوت أنه لا ينقض الوضوء، وهذه المسألة خالف فيها الأحناف، قالوا أن القهقهة تؤدي إلى تحرك المعدة، وإذا تحركت المعدة فيمكن للإنسان أن يخرج منه ريح أو يخرج منه شيء وهو لا يشعر بذلك. ومس امرأة فرجها، قال أنه ولا مس امرأة فرجها، أن المرأة أيضا إذا مست فرجها أيضا لا ينتقض وضوءها. ولذلك انتقد بعض العلماء على ابن عاشر قوله إلطاف مرأة أنه عده ناقض من نواقض الوضوء. والمشهور عند العلماء أن مس امرأة فرجها سواء ألطفت أم لم تلطف هذا لا ينقض الوضوء، معناها سواء أدخلت فرج أصبعها في فرجها أم لم تدخله فكل ذلك لا ينقض الوضوء. ثم قال رحمه الله تعالى: وأولت بعدم الإلطاف. أوله شراح المدونة أن محل عدم النقض إذا لم تلطف، معناها إذا لم تدخل أصبعها في فرجها، وأولت أيضا بالإطلاق أن الإلطاف مطلقا لا ينقض الوضوء بالنسبة للمرأة. ثم قال رحمه الله تعالى: وندب غسل فم من لحم، أن قال أنه يندب لكل أحد، وتأكد ذلك أيضا في من يريد أن يصلي وهو متوضئ وأكل لحما أنه يندب له غسل فمه، وندب غسل فم، وكذلك أيضا مع أهل اليد ندب غسل فم ويد أيضا من لحم ولبن. معناها على الإنسان إذا أكل لحما أو شرب لبنا فإنه يندب له غسل فمه، ويندب له كذلك أيضا غسل يده في اللحم وفي اللبن. ثم قال رحمه الله تعالى: وتحديد وضوء. وتحديد وضوء ندب أيضا تجديد، مراد بتجديد وضوء، وندب أيضا تجديد وضوء إن صلى به. يندب للإنسان إذا توضأ لصلاة وصلى بهذا الوضوء أنه وأراد أن يصلي به صلاة أخرى يندب له أن يجدده، أن يجدد هذا الوضوء. أنا هو تجديد وضوء إن صلى به، ولو صلى به النافلة، ولو صلى به النافلة والله واسم طاف به والله فعل شيء من هذه العبادات الثانية. المهم أن الإنسان إذا فعل بالوضوء عبادة من العبادات وأراد أن يفعل به عبادة أخرى يندب له أن يجدد ذلك الوضوء. ثم قال رحمه الله تعالى: ولو شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد. قال أن الإنسان إذا طرأ عليه الشك أثناء الصلاة، معناه الإنسان توضأ وصلى وفي أثناء الصلاة طرأ عليه الشك في أثناء صلاته ودخلها جازما متيقنا بالطهر، لكنه أثناءها شك هل انتقض وضوءه أم لم ينتقض وضوءه، ثم بان الطهر. ثم بان معناها اتضح وظهر أنه متوضئ، بان الطهر لم يعد صلاته، لم يعد هذه الصلاة، فهذه الصلاة تعتبر صلاة صحيحة ولا يلزم بإعادتها، لأن الأصل بقاء الطهر، بقاء الطهر. ولذلك هذا الشك الطارئ كأن العلماء لا يعتبرونه. ثم قال رحمه الله تعالى: ومنع حدث صلاة. قال أن الحدث الأصغر أنه يمنع من الصلاة، معناها يمنع من الصلاة، يمنع من الصلاة، ومنع حدث صلاة معناها بجميع أنواع الصلاة، معناها سواء كانت فريضة أو نافلة، سواء كانت سجود تلاوة، أي نوع من أنواع الصلاة أنه يمنع بسبب الحدث. وطوافا، ومنع حدث أيضا طوافا، فالإنسان إذا كان محدثا لا يجوز له أن يطوف بالبيت، النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الطواف إنما هو صلاة أبيح فيها الكلام. ومس مصحف كذلك أيضا يمنع المحدث من مس المصحف إذا كتب المصحف بالعربية لا بالعجمية، إذا كتب بالعربية فقط هو الذي يمنع من مسه. وإن بقضيب معناها ومسه ممنوع للمحدث وإن كان المس بقضيب، معناها بعود، هذا يمنع. وحمله معناها ومنع أيضا حمل المصحف للمحدث وإن بعلاقة، معناها وإن كان يحمله بعلاقة، العلاقة هو اللي ما يحمل به المصحف. والله يحمله أيضا بوسادة، معناها الوسادة التي يوضع عليها المصحف ليقرأ، هذه الوسادة هذه يقال له الوسادة، والله الوسادة مثلثة الواو. قال أنه لا يجوز حمل المصحف أيضا بهذه الوسادة، الوسادة أنه لا يجوز حمل المصحف بها إلا بأمتعة، معناها قال رحمه الله تعالى أن المحدث لا يجوز له حمل المصحف إلا أن يحمله بأمتعة قصدت، معناها قصدت بالحمل دونه، معناها إذا كان الإنسان يحمل هذا المصحف مع شيء من الأمتعة وهذه الأمتعة قصدت بالحمل دونه، مثلا الإنسان عنده هو اسمه ما شيء فيه ملابس ومعها مصحف فهو يقصد الملابس والمصحف يكون تبعا، فعند ذلك يجوز. وإن على كافر معناها حيث جاز له حمله حمله وإن على كافر. قال أن الإنسان إذا جاز له أن يحمل المصحف بأن كان متوضعا يجوز أن يحمله وإن كان على كافر، وإن كان على كافر معناها معه كافر وهذا الكافر عبد ويحمل له الأمتعة فهو بمثابة الدابة وعلى ذلك يمكن أن يحمل له المصحف. لا درهم معناها لا يمنع الحدث مس والله حمل درهم مكتوب فيه بعض آيات القرآنية، مثلا تجارة لن تبور ولا تفسير وتفسير أيضا كذلك أيضا ما لا يمنع الحدث مسو التفسير. التفسير أيضا يجوز للإنسان أن يمس تفسيرا تفسير القرآن كأن الحكم خاص بالمصحف ولوح لمعلم ومتعلم. ولا يمنع الحدث أيضا مس اللوح للمعلم وكذلك أيضا المتعلم حالة التعليم ولا حالة التعلم. معنى المهم عن الإنسان إذا كان معلم أو المتعلم في حالة التعليم هذا فلا يمنع ذلك لا يمنع من ذلك الحدث. وإن حائضا وإن كان المتعلم أو المعلم كان مثلا مرأة حائضا يجوز لها أن تمس المصحف وتمس الجزء اللوح يجوز لها أن تمسهم. أما بالنسبة للجنوب هذا يختص بالحائض دون الجنوب دون الجنوب. أما الجنوب فلا يجوز له ذلك يعني الحائض منعها ليس بيدها والجنوب مانعه بيده. وجزء معناها ولا يمنع أيضا مس أو حمل الجزء الجزء معناها الجزء لا يمنع حمله ولا يمنع مسه أيضا قال أنه يجوز. وجزء لمتعلم إن بلغ يعني الجزء يجوز للمتعلم أن يمسه وكذلك أيضا المعلم وكذلك المعلم على القول المشهور أيضا أنه يجوز له ذلك. وإن بلغ معناها قال أنه المتعلم يجوز له أن يمس المصحف وإن كان يمس الجزء وإن كان بلغ والله وإن كان حائضا إن كان حائضا قال أنه لا مانع من ذلك. وحرز بساتر قال ولا يمنع أيضا مس حرز إذا كان ذلك الحرز من القرآن مثلا أوراق مكتوبة فيها مكتوب فيها آيات القرآنية إذا كان بساتر وكان ذلك الساتر يقيه من وصول الأذى إليه من جلد والله من حديد قال أنه لا مانع منه. وإن لحائض يجوز لها أن تمس وأن تحمل الحرز إذا كان هذا الحرز بساتر معناها قال وإن لحائض معناها يجوز الحرز مسه وإن كان هذا الحرز يتمسه الحائض والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.